ما يترك حديثه من أجله فإن توبع فمقبول وإلا فلين. ومناقشة هذه القاعدة والتطبيق عليها يحتاج إلى دورة، فلا نشير إليها إشارة خفيفة. لين يعني أنه لم يتابع في مروياته، والكلام في هذه المرتبة عند ابن حجر يطول، ولا نريد أن نفتح الملف لأنه لن ينغلق إلا بالاسترسال وضرب الأمثلة. تعرف وتنكر، يعني تعرف بعض حديث وتنكر بعض، يعني يأتي مخلط، يأتي بما يعرف ويأتي بما ينكر. فيه قد تكلموا، فيه قد تكلموا، مثل فيه خلف، وكتبوا عن هؤلاء ما نموا، يعني ما رووه عن غيرهم كتبوها. والكتابة هنا لإيش؟ للاعتبار والنظر هل توبعوا أو لم يتابعوا، ويستفاد من أحاديثهم إذا جاءت من طرق أخرى ترتقي على ما تقدم. ما نموا للاعتبار دون أن يحتج به، يعني بمفرده، وإنما يحتج به إذا توبع، دون أن يحتج به. وعلم ذا النوع مهم فانتبه، في غاية الأهمية. هذا النوع من علم الجرح والتعديل يحتاجه طالب العلم، في هو بأمس الحاجة. أنا أريد طالب علم يهيئ نفسه لأن يكون عالما في هذا الشأن. أما شخص يقلد وإذا سمع فلان صحح الحديث يكفي، فلان ضعف يكفي، هذا مسألة أخرى. وقدم الجرح على التعديل عند الجماهير على تفصيل، وقدم الجرح على التعديل عند الجماهير على تفصيل. يقدم وين؟ ضعيف مجزوم بضعفه. لا لا، السادس والسابع معا يكتب الاعتبار، يعني ضعفه منجبر. نعم، يعني ضعيف تختلف عن فيه ضعف، ضعيف مجزوم به، الوصف ملازم له، لكن فيه ضعف، يعني ما تفرق بين فلان معتزلي وفيه اعتزال. نعم، أيهم أقوى؟ ثاني أخف بلا شك. فلان منافق أو فيه نفاق، فلان جاهلي أو فيه جاهلية، فرق كبير. نعم، هذا مثله، واضح؟ طيب، وقدم الجرح على التعديل عند الجماهير على تفصيل. نعم، الجرح إذا اجتمع بالراوي جرح وتعديل، ما الذي نقدم؟ قال نقدم الجرح. لماذا؟ لأن مع الجارح زيادة علم خفيت على المعدل، المعدل حكم على الظاهر، والجارح عنده شيء قادح ما عرفه جارح المعدل، ولا لم عدل، فعلى هذا يقدم الجرح. وهذه مسألة، هذا رأي الأكثر، لكن يبقى أنه إذا جرحه واحد وعدله عشرة مثلا، بعضهم يرجح التعديل بالكثرة، بعضهم يرجح بالحفظ والضبط والإتقان، يعني إذا كان المرجح أحفظ وأقوى من الجارح يقدم عليه. وقدموا الجرح، لكن إن ظهر من عدل الأكثر فهو المعتبر، كلام الحافظ العراقي. إن كان أكثر المعدلين شرحه واحد، نبذه واحد وعدله جمع من أهل العلم، يقدم التعديل. وأما تقديم الجرح فعند التساوي لا بأس، لأن مع الجرح زيادة علم خفيت على المعدل. نعم،
والمبهمات من أهم الفن في سند وقوعها أو متن، وعلمها يدرى بجمع الطرق أو أخذها عن عالم محقق، وعلم أسباب الحديث وكذا تاريخه من المهم فخذا، وليعرف الولاء على أقسامي بالعتق والحلف وبالإسلام، وصح مع تمييزي التحمل، أما الأداء فوقته التأهل، وليعرف الطالب للآداب ما ينبغي للشيخ والطلاب. والصنع في كتابة الحديث والعرض والسماع والتحديث. واعتن بالضبط وبالتصحيح له فاكتبه واضحا وبين مشكلة. ورحلة فيه كذا التصنف له وما به من التباس شكلا. واعرض على شيخك أو ثاني ثقة أو فعلى أصل صحيح حققا. وعندما يسمعه لا يشتغل بأي شيء باستماعه يخل. والشيخ من الأصل له يؤدي والشيخ من الأصل له يؤدي وليفصل الحديث دون سردي. وواجب أداؤه بلفظه لا غيره إلا لفوت حفظه. وبحديث مصره فليبتدي ثم حديث غيره من بلدي. وكثرة المسموع فيه يعتني ليس بكثرة الشيوخ فاطني.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والمبهمات من أهم الفن في سند وقوعها أو متن. المبهم في السند تقدم في الكلام على الجهالة تسميته بمجهول الذات، وأنه لا بد من الوقوف على اسمه وما قيل فيه جرحا وتعديلا ليتم الحكم على الخبر على مرويه. ما دام مبهما فلن يمكن الحكم عليه البتة. فالمبهم أن لا يسمى الراوي عن رجل مثلا، اللهم إلا إذا ثبتت صحبته، فالصحابة لا يحتاج إلى تسمية لأنه كلهم عدول. من أهم الفن في سند وقوعها أو متن، إذا وقعت في السند هذا أمر لا بد منه أن يوقف عليه، وإلا لا، وإن لم يوقف عليه فهو الإمام المطلع الحافظ واسع الاطلاع له أن يضعف، لكن ليس لأحد الناس أن يضعف بمجرد أنه لم يطلع على تعيين هذا المبهم. نعم، ليس له ذلك ولو بحث ما بحث. أما الإمام المطلع من أئمة الحفاظ الكبار له أن يحكم، يحكم عليه بالجهالة ويضعف الخبر من أجله. وعرفنا فيما تقدم أن الجهالة هل هي جرح أو عدم علم بحال الراوي، هذا تقدم ذكره. هذا في السند. أما في المثل إذا جاء اسم شخص، رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام، نعم نحرص على تعيينه نحرص، لكن إذا لم نقف عليه كثير من الرواة، كثير من ممن يرد ذكره بالإبهام في متون الأحاديث يقول الشرح لم نقف على اسمه. والأمر فيه أخف من وروده في السند، لأن المقصود يتم بدونه. نعم تعيينه يحتاج إليه عند التعارض، إذا كان هذا السائل مثلا متأخر الإسلام أو متقدم الإسلام وعورض هذا الخبر بما هو بعده أو قبله نحتاج إلى مثل هذا. نعم قد نحتاج إلى التعيين إذا كان هذا الشخص متصفا بوصف، نعم متصف بوصف يمكن أن يقيد به الخبر. تعيين المبهم يحتاج إليه. لا يقول شخص سأل الرجل النبي عليه الصلاة والسلام، ليش نبحث عن الرجل، سأل أيهم من السؤال والجواب. لا، نقول هذا مهم عند أهل العلم وألفوا فيه المؤلفات، من أهمها كتاب الخطيب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، والنووي له كتاب، وكثير من أهل العلم لهم كتب في هذا الباب. لكن من أجمعها المستفاد من مبهمات المتن والإسناد للحافظ أبي زرعة بن الحافظ العراقي، هذا من أجمعها وهو مطبوع. وعلمها يدرى، كيف ندري الرجل ذا؟ خلاص ما سمي ما سمي، كيف ندري؟ نقول لا، إذا جمعت طرق الحديث تقف على اسم الرجل إن شاء الله، فعليك أن تجتهد وتجمع الطرق، إذا ما وقفت عليه الحمد لله. أحيانا الرواة يقصدون حذف اسم الرجل ولا يعتنون بالبحث عنه، لماذا؟ سترا عليه، نعم، لأنه سأل عن أمر لا ينبغي إشاعته ولا ذكره، لكنه يستفتي فلا يذكر اسمه سترا عليه. وعلمها يدرى بجمع الطرق أو أخذها عن عالم محقق، نعم العلماء المطلعون يدرون، لسيما من اعتنى بذلك وألف فيه وألف فيه. وعلم أسباب الحديث، أسباب ورود الحديث مهم. قد يقول قائل يهمنا حنا الكلام النبي عليه الصلاة والسلام، يقول يعتنى بأسباب ورود الحديث كما يعتنى بأسباب نزول القرآن. هل له فائدة؟ نعم له فوائد، ما فائدة؟ ذكر السبب تدل على أن الراوي ضبط الخبر، إذا أورده بفصه بسببه ومسببه جزمنا بأن الراوي ضبط. أحيانا السبب وإن كان المسألة عند أهل العلم كالمتفق عليها أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن أحيانا نحتاج إلى السبب لنقيد به العموم الإطلاق ونخصص به العموم، نعم قد نحتاج إلى هذا. وإن كان الجماهير بل نقل الاتفاق على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أحيانا نحتاج إلى السبب فنقيد به ما أطلق في العام أو نخصص به ما عم في الحديث. طيب المبهمات، المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، مطبوع في ثلاث مجلدات، طبع قديما في جزء ثم أعيد طبعه محققا. عندنا صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الآن القيام مع القدرة حكمه ركن، ومقتضى هذا النص عمومه يشمل الفريضة والنافلة، لأنه صل قائما للصلاة، نعم تشمل الفريضة والنافلة، فيجب على من أراد أن يصلي ومستطيع القيام أن يصلي قائما سواء كانت فريضة أو نافلة. طيب عندنا عموم آخر معارض، صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم، حديث صحيح أيضا، هذا يشمل نعم الفريضة والنافلة. كيف نفعل لإزالة مثل هذا التعارض؟ تعارض عندنا عمومان، عموم الحديث الأول يقتضي عدم التصحيح للصلاة مطلقا من قعود إذا كان مستطيعا للقيام سواء كانت فريضة أو نافلة، نعم، وعموم الثاني يقتضي أن الصلاة صحيحة لكن ليس له من الأجر إلا النصف فريضة كانت أو نافلة. طيب انتهينا، كيف نجمع؟ هل نحمل الأول على الفريضة والثاني على النافلة؟ نعم، علشان إيش؟ ما الدليل على ذلك؟ نحتاج إلى أمر نتمسك به. سبب ورود الحديث الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد والمدينة محمة، يعني فيها حمى، فوجد الناس يصلون من قعود، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم، فتجشم الناس الصلاة قياما قاموا. أولا هذه فريضة ولا نافلة؟ نافلة، لأنه ما يمكن يصلون قبل ما يجي النبي عليه الصلاة والسلام، نعم. أيضا الحديث محمول على المستطيع، لأن غير المستطيع أجره كامل في الفريضة والنافلة، صلى جالسا، لكن هذا في النافلة من مستطيع القيام. وش اللي جعلنا نحمله على هذا إلا سبب الورود؟ الآن حضرنا إلى سبب الورود لنزيل به التعارض. فمعرفة أسباب ورود الحديث أمر في غاية الأهمية، وألف فيه مؤلفات كما ألف في أسباب النزول. وعلم أسباب الحديث وكذا تأريخه من المهم، فخذ تأريخ الحديث نحتاج إليه. معرفة المتقدم من المتأخر نحتاج إليه لمعرفة الناسخ والمنسوخ. نعم، هذا الحديث قيل في غزوة كذا والثاني في كذا، وهذا في مكة، في المدينة، في تبوك، نعرف التواريخ. نعم، والتأريخ من أرخ يؤرخ تأريخا سهل فيقال تاريخ. والسبب في التاريخ كان يؤرخون بالوقائع، وهذا شأن الأمم الأمية كلها إلى وقتنا هذا. نعم، الأمم الأمية، أما الأمم الكاتبة تؤرخ بالسنين. الأمم الأم تؤرخ بالوقائع، لما كانت الأمة أمية لم يستطيع الكتابة يؤرخون في غزوة بدر، في مكة، في المدينة، في تبوك، ما يقول في السنة الأولى من البعثة، في السنة الثانية من كذا. نعم، ما يقول هذا، لكن في عهد عمر رضي الله عنه احتيج إلى التاريخ، احتيج إليه، لأنه جاء شخص في صك، في دين لفلان على فلان إلى شعبان. ينظر عمر رضي الله عنه شعبان الماضي ولا شعبان القادم، ما في سنة. يحتاج للتاريخ ولا ما يحتاج؟ يحتاج، حاجة ضرورية، فاحتيج إلى التاريخ. فاجتمع الصحابة على أن يكون مبدأ التاريخ من الهجرة، وأن يكون شهر الله المحرم هو أولها. فمن ذلك اليوم الناس يؤرخون بالتاريخ الهجري، إلى أن خف وزن الدين وأهل الدين وهجر سيد المرسلين على كثير من المسلمين، فأرخوا بتواريخ غيرهم تقليدا للناس، تقليد من جهة، وطمع في حطام الدنيا من جهة ثانية. كيف طمع في حطام الدنيا؟ نعم، لا يزيد له يوم إذا أرخ بتاريخ الميلاد، بدل ما يحاسب الموظف عقب 29 يمكن يزيد له يوم 30 أو 31 أحيانا. فنترك حضارتنا ونترك ديننا وما يصلنا به بسبب إلى تواريخ الآخرين، لا شك أن هذا خلل. وليعرف الولاء على أقسام، الولاء لقي فلان مولاه، فلان مولاه، بلال مولى أبي بكر، صحيح ولا لا؟ بالعتق والحلف، الحلف يتعاهدون ويتعاقدون، نعم، على كذا، على التناصر، على الاستعانة على طاعة الله، يتعاهدون ويتواثقون، لكن لا يتبايعون، لأن البيع خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام لم تحصل مع غيره. بالعتق والحلف وبالإسلام، الإمام محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن برزبة البخاري الجعفي مولاهم، كان جده رقيق ولا لا؟ لا، ليس برقيق، إنما جده أسلم على يد يمان الجعفي والي بخارى، فانتسب إلى جعفي بإيش؟ بالإسلام، وصح مع تمييزه التحمل، أما الأداء فوقته التأهل. طيب، متى يتحمل الطالب الحديث ومتى يؤدي؟ يعني متى يتحمل يحفظ، ومتى يؤدي يحدث، ومتى يكف عن التحديث؟ يتحمل التحديث إذا ميز، والجمهور على أن الخمس السنين أول سن التحمل، وحجتهم حديث محمود بن الربيع حينما عقل المجة التي مجه النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه من دلو، وكان ابن 5 سنين. جاء في بعض الروايات 4 سنين، لكن الذي في الصحيح 5، فجعلوا 5 حد الفاصل. قالوا عقل محمود المجة إذا كل يعقل في 5، لكن الصواب أن مرد ذلك إلى التمييز، فمتى ميز فهم الخطاب ورد الجواب يمكن يحفظه في المعنى، أن يحفظ الحديث ويحضر المجالس ولو كان قبل 5، وإذا لم يميز لا يحضر، نعم، ولا يحفظ ولا يرهق ويضيق عليه وهو لم يتأهل لذلك. فالتمييز يتفاوت، منهم من يميز قبل 5، ومنهم من لا يميز إلى 10، ومنهم من لا يميز مطلقا بعد يستمر. لكن هذا في الأمور الخاصة التي للإنسان أن يفعل أو لا يفعل، وليبادر الأب بتعليم ابنه ما أمكن إذا تأهل ولم يشق عليه ذلك، لكن إذا لم يتأهل فلا. الأمور العامة التي تشمل الناس كلهم لا بد من سن محددة في الشرع. مروا أولادكم الصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10، لأن 7 يندر أن يصلها الطفل وهو مميز، نادر، والنادر ما له حكم. والشرع حينما يلاحظ عموم الناس، يعني تصور لو أنه قال مروهم إذا ميزوا، مروا أولادكم الصلاة إذا ميزوا، تجد بعض الناس من الحرص يجيبه يقوم ويعثر سنة ونصف سنتين يضيق على الناس ويؤذيهم، يقول مميز من الحرص. وبعضهم عند باب المسجد يلعبون عياله 10 سنين 12، والله ما ميزه. هذا ما مثل التشريع العام ما يترك لاجتهادات الناس، لكن كونه يطلب العلم أو لا يطلبه أنت ولك خلص، إذا آنست منه شيء وأنت حريص على العلم خليه يسمع. فهذا هو الفرق، يعني قد يميز قبل 7، نعم قد يميز، لكن الشرع يضع سن يميز فيه الجميع إلا ما نذر. أيضا وضع التكليف ب15، لأنه ما يمكن يكمل 15 سنة إلا مكلف، إلا القليل النادر، وهذا ما له حكم. فإذا كمل 15 سنة مكلف، وصح مع تمييزه التحمل، إذا ميز صح تحمل، فإذا حفظ في بعد تمييزه يصح تحمل ويحضر مجالس الحديث، وأيضا يصح تحمله ولو فقد الشروط، يصح تحمل كافر يتحمل احفظ حديث، يصح تحمل فاسق، لكن متى نطلب الشروط؟ عند الأداء، عند الأداء. إذا أراد أن يؤدي وكافر قلنا قف خبر خير مقبول، لكن إذا قال حفظت وأنا كافر والآن هو مسلم، نعم يقبل خبر. جبير بن مطعم لما جاء في فداء أسرى بدر حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في صلاة المغرب بسورة الطور، تحمل حال كفري لكن قبلت عنه وخرجت الصحيحين وغيرهم، لأنه أدى حال إسلامه. الطفل متى يقبل خبره؟ إذا كلف، لأنه ما يؤمن أن يكذب، ما هو مكلف، يمكن يأثر عليه، يمكن، نعم، ولذا لا يقبل خبر ولا يقبل شهادة. فاسق تحمل حال فسق، نعرف أنه فاسق، لكن إذا أدى وهو مكلف الحساب هنا وقت الأداء. أما الأداء فوقته التأهل، يعني جميع الشروط السابقة أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناقل الخبر بأن يكون ضابطا معدلا، أي يقظا ولم يكن مغفلا، حافظا إن حدث حفظا يحوي كتابه إن كان منه يروي، نعم، إذا قال وفي العدالة نقول إيش؟ بأن يكون عاقلا، بأن يكون إيش؟ بالغا ذا عقل قد بلغ لا افتحوا افتحوا على إيش؟ بأن يكون عاقلا
أي يقظا
لا بأن يكون إيش؟ لا هذه ولم يكن مغفلة، لا أذكرناه سليم الفعل فسق ومن خرم مراة ومن زكاه عدلان فعدل مؤتمن. الحفظ خوان ويحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى مراجعة مستمرة، ولا يطمئن الإنسان إلى حفظه. الحفظ خوان، في الأبيات كنا نحفظها مثل الفاتحة، لكن تشغلون عنها. أما الأداء فوقفه والتأهل، وليعرف الطالب للآداب ما ينبغي للشيخ والطلاب. آداب الطالب والشيخ، هذه من أهم ما يعنى بها طالب العلم، لأن العلم بلا أدب أولا صاحبه لا يستفيد منه، وغيره لا يستفيد منه أيضا، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم، هذا يخاطب به الشخص نفسه، لكن يخاطب غيره أيضا أنه إذا كان عنده علم، نعم، أنه يؤخذ عنه العلم ولو كان عنده شيء من الجفاء. والذي يوصون الطالب بأن يصبر على جفاء شيخه، ويوصون الشيخ بأن يصبر على الطالب، يوصون الطالب بأن يكون حسن الخلق، يوصون الشيخ بأن يكون حسن الخلق، لأن الكلام يوجه إلى فئتين. طيب ما تيسر شيخ حسن الخلق تترك؟ ما تترك، تأخذ عنه وتصبر على جفاءه. فكل له من الخطاب ما يخصه. فأولا على الجميع أن يصحح النية، يعني فيما يذكر في أداب الطالب والشيخ المحدث، أن يصحح النية وأن ينوي بذلك وجه الله جل وعلا والدار الآخرة، ولا يشرك في هذه النية، لأن المسألة ليست بالسهل. العلم من أمور العلم الشرعي، من أمور الآخرة المحضة التي لا تقبل تشريك. وحديث الثلاثة الذين هم أول من سعر بهم النار معروف، منهم من علم وعلم، فيجيب بأنه تعلم وعلم سنين طويلة 50-60 سنة، فلا تعلمت ليقال عالم، وعلمت ليقال معلم. نعم، فهذا أحد الثلاثة الذين هم أول من سعر بهم النار، فليحرص طالب العلم على تصحيح النية. أيضا يحرص على الآداب الأخرى ويجتنب الآفات، آفات الحواس وآفات القلب، مما ينبغي أن يهتم به التقوى، لأنها خير معين على التحصيل. اتقوا الله ويعلمكم الله. يحذر كل الحذر من الكذب، يحذر كل الحذر من الكذب، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسود. والكذب على الله وعلى رسوله من أعظم الأمور، من كذب عليه متعمدا فليتبوا مقعده من النار، وتقدم الحديث فيه. الكذب على الله جل وعلا أمره خطير، وتقدمت الإشارة إليه. أيضا يحذر من الإعجاب بنفسه، لأنه إذا أعجب بنفسه احتقر الآخرين، بل عليه أن يتواضع ويعرف قدر نفسه. والعجب فاحذره، إن العجب مشترك أعمال صاحبه في سيله العريض. أيضا يحذر الكبر، الكبر لا يتكبر على غيره، يعني أعطاه الله موهبة حفظ ولا فهم يتكبر على الناس تغطرس عليهم، لا. الله جل وعلا يقول سأصرف عن آياتي من الذين يتكبرون، فلينتبه طالب علمها. والآداب للشيخ والطالب نحيل إليها في كتب علوم الحديث، وألفت فيها الكتب، ألف فيها الكتب، نعم، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وفيها أيضا كتاب ابن جماعة اسمه إيش، نعم، تذكرة السامع والمتكلم والمتعلم. وفيه أيضا كتب في جامع بيان العلم وفضل الخطيب لابن عبد البر، لابن عبد البر كتاب عظيم لا يستغني عنه طالب علم، وهذه الكتب ينبغي أن يعنى بها طالب علم ويديم النظر فيها. والصنع في كتابة الحديث، يعني يكتب الحديث، يكتب، يحرص على كتابة الحديث، لأن الفوائد عموما تحتاج إلى تقييد وتحتاج إلى كتابة، لأن العلم صيد والكتابة قيده، فالذي لا يكتب يخونه، الحفظ أحوج ما يكون إليه، لكن ينبغي أن لا يعتمد على الكتابة، يكتب ثم يحفظ. وبعض المتقدمين يكتب لأن تفوته الفائدة، ثم بعد ذلك يحفظه ثم يتلف ما كتب لئلا يعتمد على ما كتب ثم بعد ذلك ينسى. إذا خبرنا الحديث موجود في الكتاب نعم سهل. وأنتم مر عليكم لا أعتقد قريب أرقام التلفون كلكم تسجلونه نعم، لكن الآن يعني جاء الجوال اللي خزنه رقم أمه ورقم أبيه ما يحفظ، لأن خلاص اعتمد على. فالكتابة أمرها مهم جدا، وأهم منها الحفظ نعم. والصنع في كتابة الحديث والعرض، العرض اعرض ما كتب على الأصل، أقابل وقارن، واعرض ما كتبت على الشيوخ لا سيما إذا كان هذا من تأليفك، دعم يسددوك نعم، إذا سددوك وصححوا وتمرد على الألف. والعرض والسماع يعني اسمع من الشيوخ، والتحديث حدث أيضا إذا تأهلت له، واعتني بالضبط، اضبط كتابتك، جود ما كتبته، اعتني به. بعض الناس وهذا يوجد حتى عند المتقدمين يفرقون بين الكتابة التي للكتابة لذات الكتابة وبين خط التعليق، لأن يعني عندهم خطوط يعتنون يضبطون الكتابة بخط النسخ الجميل نعم، هذا للثابت. أما خط التعليق والمشق وغيره من الخطوط المستعجلة يحتاجون إلى هذا إذا كان الوقت لا يسع نعم. ومن أهل العلم من ديدنه ذلك ما يرفع القلم، لأن وقت عمره كله ما يسع، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما يرفع القلم، يأتي شخص وجالس هذه فتوى يا شيخ تحرر عليها جواب، وهو مستوفز يريدها ما جلس على الأرض، يكتب له 230 صفحة ما يرفع القلم. الحموية وين؟ بين الظهر والعصر، شيء ما يخفى على ذلك، تدرس الحموية وقت طويل يعني ما يكفي دراسة سنة يعني على وجهها، كيف العقل والنقل، كيف منهج السنة، كيف نقض التأسيس، عجيب فتوح من الله جل وعلا. فعلى طالب العلم يعتني بكتابته ويعتني بالضبط أيضا، لأنه الآن يكتب مستعجل، إذا راجع يصعب عليه أحيانا، يصعب عليه، وبالتصحيح له يصحح عند المقابلة، عند مقابلة المكتوب بأصله أو على الشيخ نعم، يصحح ما فات، يلحق يسمونه اللحق، اللي يسقط من الكلمات أو من الجمل، أحيانا يسقط سقر يلحقه ويقول يخرج له، يخرج له تخريج ثم يضعه في مقابل هذا التخريج ويكتب عليه صح. وهذه أمور بسطها يحتاج إلى وقت طويل، ويحتاج وكل من يعاني التأليف أو تحقيق الكتب ونشر الكتب. وعلماء الحديث سبقوا غيرهم بقرون في كتابة الحديث وضبطه وإتقانه، فاكتبه واضحا يعني لا تدقق الحرف باعتبارك نظرك ستة على ستة، لا، يجيك وقتا قد النظارة ما تصعفك، أحوج ما تكون إليه، يعني إذا ضعفت الحافظة واحتجت إليه احتجت إلى نظارة، لا لا، اكتب واضح من أول الأمر، وبين مشكلة اشكل، بين وضح ما يشكل من معاني، علق عليه في وقتها، لأن المعنى قد يسعفك الآن لكن فيما بعد تذهل عن المعنى، يفتح الله عليك بتفسير كلمة أو جملة ثم ذلك تحتاجها ما تفتها. بين المشكل سواء كان في المعاني أو في الألفاظ، لفظ مشكل يلتبس بغيره وضحه اشكله واضبطه بالشكل. ومنهم من يرى أن الشكل لجميع الكلام يشكل كل شيء كل حرف، والمحققون يرون أن الذي يشكل المشكل فقط، الذي يشكل المشكل. ورحلة فيه ارحل، هذه سنة عند العلم، رحل موسى عليه السلام إلى الخضر، ورحل علماء هذه الأمة بدءا من الصحابة، رحل جابر إلى عبد الله بن أنيس من أجل حديث شهر، وكتاب الرحلة لطلب الحديث الخطيب البغدادي فيه نماذج رائعة من هذا النوع، وما زال الناس يرحلون، لكن نسأل الله جل وعلا أن يخلص النيات. يطلبون العلم في البلدان والآفاق، لكن الإشكال في كون العلم الشرعي يطلب في غير بلاد المسلمين. والرحلة سنة مأثورة عن أهل الحديث، لكن ينبغي أن يهتم لأمر، وهو أنه قد يعترض هذا الراحل من أجل العلم أمور لا يجوز له مشاهدتها، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إذا كان يريد أن يرحل لتحصيل علم ولزيادة من علم ويقف على محرمات أو يقع في محرمات، هذا ما استفاد، خسر هذا. فينتبه لهذا. ورحلة فيه كذا التصنيف فيه، العلماء صنف، ويأتي أنواع المصنفات، منهم من يصنف على الحروف، منهم من يصنف على الأبواب، منهم من يصنف على الرواة، مصنفات كثيرة. فهناك الجوامع والسنن والمعاجم والمشيخات والمسلسلات والأجزاء والفضائد، كتب كثيرة لأهل الحديث. وما به كذاك ورحلة فيه كذا التصنيف له، وما به من التباس شكلا، يشكل ما يلتبس على اللفظ، في اللفظ، والأول في المعنى يحمل على المعنى، والثاني على اللفظ. واعرض على شيخ أو ثاني ثقة أو فعلى أصل صحيح حقا. إذا وجد الشيخ الذي أملى هذه الأحاديث ورواك هذه الأحاديث، إذا عرضت عليه قال روي عني، خلاص انتهى الكلام، صار مأمون مضمون. لكن إذا لم يتيسر لك فاعرضه على أصل صحيح، ومنهم من يشترط أكثر من أصل على أصول، لكن يكفي أصل إذا كان صحيح بخط عالم، وهذا الأصل مقابل يكفي. وهذا يحتاجه إلى من يحقق الكتب، فلا بد أن يجمع نسخ، ما يكفي نسخة واحدة، لا يكفي نسخة واحدة، لكن إذا كانت نسخة فريدة ويخشى من ضياع العلم اللي فيها يجتهد في تصحيحها وتصويبها. وظهر كتب كثيرة من نسخة واحدة، لكن ما يؤمن في هذه الحالة من الخلل، وعندما يسمعه لا يشتغل بأي شيء باستماعه يخل. يعني بعض الأخوان يرتسي وينام مثل هذا، وجوده مثل هذا، هذا لا يكلف نفسه، وهذا بل يضر، هذا يجرئ البقية على النوم. نعم. وإذا تثاءب شخص تثاءب معه عشرة، فمثل هذا عدم حضورها فيه. يعني في الدراسة النظامية يوجد بعض الطلاب يقرأ في كتاب ثاني أو في جريدة أو يتشاغل مع زميله، لكن هذا لا يوجد في الطلاب الذين جاءوا من أجل العلم في بيوت الله جل وعلا. هذا لا يرجون شهادات ولا يرجون نحسبهم كذلك، والله حسيب. لا يشتغل بأي شيء باستماعه يخل. تقدم ذكر قصة الدار قطني رحمه الله تعالى، دار قطني ينسخ معه كتاب آخر ويحفظ الشيخ مثل هذا لا بأس، والشيخ من أصل له يؤدي، يؤدي من الأصل الذي نسخه عن شيخه وقابله عليه وعلى أصله. نعم. لأن يخونه الحفظ فيقع الخطأ، ثم الطالب أيضا يخونه الحفظ فيقع في الخطأ، فلا بد من الأصول المعارضة الموثقة. والشيخ من أصل له يؤدي ولفصل الحديث دون سردي. الشيخ وهو يملي لا يسرع ويهذرم ويأكل بعض الحروف، لا، يوضح ويفصل بحيث يحفظ عنه الحديث على وجهه. نعم. إذا كانت هذه خلقة، الله المستعان، بعض الناس خلقة ما يستطيع يفصل، مثل هذا يؤخذ عنه هذا العلم ويسدد من غيره، ويتثبت الأخوان بعضهم من بعض، ويقال للشيخ ما هذا، يوقف عند بعض الكلمات التي تفوت. على كل حال، من أمكنه التفصيل يفصل دون سرد، وواجب أداؤه بلفظه لا غيره إلا لفوت حفظه، جاز بمعناه لأهل الفهم حفظا وتبليغا لذاك الحكم. طيب، الأصل أن يؤدى الحديث كما سمع. نظر الله امرأ سمع مني حديثا فايش فوعاه ثم أداه كما سمع، هذا الأصل باللفظ، لكن قد يعوز اللفظ يعجز عن استحضار اللفظ. أجاز العلماء الجمهور أجازوا الرواية بالمعنى بشرطها أجاز الجمهور الرواية بالمعنى بشرطها على أن يكون من أراد الرواية بالمعنى عارف مبذولات الألفاظ عالم بما يحيل المعاني لابد. أما شخص جاهل يهجم على السنة ويؤدي من حفظه لا لا. وأسوأ منه من يحرف المعاني كما هو موجود الآن يقول حنا الرجال والصحابة رجال علماء الحديث رجال كل يطالب بفهمه ويحرف النصوص في الشريعة نعم ويتصرف بشرع الله هذا نسأل الله العافية معرض للعقوبة العاجلة. أما من هدفه حفظ السنة وتبليغ السنة وأعجزه اللفظ في ظرف من الظروف أو وقت ولم تسعه الحافظة يجوز له أن يروي بالمعنى عند الجمهور وإن احتاط فقال ما يدل على أنه روى بالمعنى فهو أو كما قال أو بنحوه أو بمعناه نعم ليبين للسامع أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال هذا اللفظ بدقة. على كل حال الرواية بالمعنى عند الجمهور جائزة بشرطها. وأوجب الرواية باللفظ جمع من أهل العلم منهم محمد بن سيرين جاز بمعناه لأهل الفهم. أما شخص فدم ما يفهم هذا لا يجوز له أن يتصرف لا يجوز له. أيضا الكتب في الكتب المدونة لا تجوز روايتها بالمعنى. لماذا؟ لأنه لا يستحيل أن تروي باللفظ والرواية بالمعنى إنما أبيحت للحاجة وواجب أداء بلفظه لا غيره إلا لفوت حفظه. جاز بمعناه لأهل الفهم حفظا وتبليغا لذاك الحكم لأن تضيع هذه السنة يضيع هذا الحكم الذي يستنبط من هذا الحديث. شو؟ أيوه جاز بمعناه لأهل الفهم حفظا وتبليغا لذاك الحفظ لذاك الحكم جاز بمعناه لأهل الفهم وواجب أداؤه بلفظه لا غيره إلا لفوت حفظه. جاز بمعناه لأهل الفهم حفظا وتبليغا لذاك الحكم جاز بمعناه لأهل الفهم حفظا وتبليغا لذاك الحكم. أنتم يا الأخوان أنتم اللي ريحكم الطباعة والتصوير أشكل عليك شيء المصور فاتك الدرس من الانترنت تسحبه يعني نعم لا تعد ولا تحصى لكن هل يستفاد من هذه النعم كما ينبغي؟ الله المستعان. الظاهر أن العلم خلاف غيره من الأمور كل ما تيسر أمر صعب تحصيل المتين يحتاج إلى معاناة يحتاج إلى معاناة. نعم اقرأ.
وواجب أداؤه بلفظه لغيره
لا غيره لعاطفة.
وواجب أداؤه بلفظه لغيره إلا لفوت حفظه. جاز بمعناه لأهل الفهم حفظا وتبليغا لذاك الحكم. وبحديث مصره فليبتدي ثم حديث غيره من بلدي. وكثرة المسموع فيه يعتني ليس بكثرة الشيوخ فالصني
ليس بتكثير الشيوخ.
الله عنك. وكثرة المسموع فيه يعتني ليس بتكثير الشيوخ فالصني
الجمع.
والجمع للحديث إن شاء أسنده حديث كل صاحب على حدة وإن يشاء على حروف المعجم أو فعل الأبواب للفقهم. وقصره على الصحيح والحسن أولى ومع تنبيه الجمع حسن وإن يشاء رتبه على العلل مبينا في اختلاف من نقل. أو فعل الأطرف ثم ليسقي في كل متن ما له من طرقي مستوعبا جميع ما قد وردا أو بخصوص خطب تقيدا.
يقول الناظم رحمه الله تعالى وبحديث مصره فليبتدئ، لما ذكر الرحلة وشأن الرحلة عند أهل الحديث ذكر أن الرحلة ليست مطلوبة لذاتها لأنها زيادة تعب وعناء ومشقة، إنما تطلب للحاجة، فعلى طالب علم أن يعنى بحديث مصره بلده، فإذا أتم رواية حديث بلده وما عند علماء بلده يرحل إذا كان عند غيرهم قدر زائد. وبحديث مصري فليبتدئ ثم حديث غيره من بلد ينتقل إلى البلدان الأخرى ليطلب العلم، وإذا كان البلد ليس فيه عالم يؤخذ عنه العلم ينتقل لأول مرة، لكن إذا كان فيه عالم يمكن أن يستفاد يستفيد، لأن الرحلة ليست مطلوبة لذاتها. وكثرة المسموع فيه يعتني ليس بتكثير الشيوخ بالظن، يعني الرحلة علشان إيش؟ علشان تقول رحلت وتقيت فلان وفلان، وإذا أردت أن تثبت شيوخك يقال فلان له ألف شيخ، هل هذه هل هذا المقصد صحيح؟ كم من شخص ما له إلا شيخ واحد أفضل من له ألف شيخ، لأن المقصود العلم. أما إذا كان الهدف تكثير الشيوخ ومباهاة الناس هذه حقيقة مرة ونتيجة سيئة تنبئ عن خبث طوية وسوء قصد، لكن على طالب العلم أن إذا رحل يرحل لفائدة لا ليقول الله أنا التقيته فلان وعلان لمجرد كثرة الشيوخ. وجمع للحديث التصنيف في الحديث مطلوب ممن تأهل له، لكن طالب العلم لا يبادر بالتأليف قبل أن يتأهل. نعم له أن يضع مشاريع، له أن يكتب في بعض المسائل، له أن يحرر بعض القضايا، له أن يختصر بعض الكتب، وكل هذه روافد للتحصيل، لكن لا على أساس أنه يفيد غيره، ينوي بذلك إفادة نفسه، وتبقى عنده هذه المشاريع يعيد فيها النظر، إن أعجبته ورأى أنها تستحق النشر فيما بعد إذا تأهل له ذلك، وإلا فالأصل أنه لا يصنف حتى يتأهل، لكن إذا صنف إن شاء صنف على المسانيد فيذكر الحديث بأسانيدها مرتبة على حسب رواتها، إن شاء أسند كل حديث كل صاحب على حدة كما فعل الإمام أحمد والطيالسي وغيره من صنف على المسانيد، وإن يشاء على حروف المعجم، يشاء على حروف المعجم سواء كانت للأحاديث أو للرواة، رواة الأحاديث على حروف المعجم أو فعل الأبواب الفقه الثامن، يرتب الأحاديث على الأبواب، يرتب الأحاديث على الأبواب، يعني كما فعل البخاري ومسلم وقبلهما الإمام مالك وأبو داود الترمذي النسائي ما كلها على الأبواب، والترتيب على الأبواب من مهم جدا. نعم في على المسانيد يفيد في معرفة الطرق وحفظ المكثرين من سلاسل المكثرين من الرواية، وهذه كتب الأطراف تؤدي الغرض فيها، يعني من أراد حفظ الأسانيد بحيث إذا حفظ أسناد واحد تحته مئة حديث يرتاح ويستعين بذلك على ذلك بتحفة الأشراف مثلا، نعم تحفة الأشراف أو إتحاف المهرة أو أطراف المسند أو غيره، يستفيد من هذه الكتب فائدة عظيمة. أو فعل الأبواب للفقه الفهمي وقصروا على الصحيح والحسن الذي يحتج به، يقتصر على الصحيح والحسن ولا يخلط الضعيف لأنه لا يحتج به، وقصروا على الصحيح والحسن أولى من الخلط بحيث يكون الطالب تائه لا يميز بين المقبول والمردود أولى، ومع تبيينه الجمع حسن، يعني إذا بين درجات الأحاديث يجمع ما يخالف، إذا بين قال هذا صحيح وهذا ضعيف وهذا حسن وهذا مقبول هذا مردود لا بأس. الجمع حسن ليطلع الطالب على ما في الباب من حديث صحيح وغير صحيح. وإن يشرتبه على العلل مبينا فيه اختلاف من نقل. نعم الاختلاف على الرواة العلل، وقد ألف في ذلك المصنفات العظيمة ومن أعظمها على ما قرر أهل العلم علل الدارقطني. فإذا تأهل، لا أقول الطالب أقول العالم، إذا تأهل العالم للتصنيف على العلل لا شك أن العلل من أدق أنواع هذا العلم وأغمضها، فلا يتأهل له إلا الواحد بالألف. فكثير من الناس قال له عليك بالراحة، أنت قدراتك لا تؤهلك للنظر في العلل ولا في كتب العلل، أن تنظر في كتب الأحكام وحديث الأحكام وبركة. لكن إذا وجد نابغ، الطالب نابه متميز على غيره، يقال له انظر وأدم النظر في كتب العلل علك أن تكون ممن يؤلف في هذا الباب. وتقدم بيان معنى الحديث المعلم. وإن يشرت تباه على العلل مبين ما فيه اختلاف من نقل أو فعل الأطراف. الأطراف يقصد بها ترتيب الأحاديث بذكر أطرافها تحت أسماء رواتها، مثل تحفة الأشراف معرفة الأطراف، إتحاف المهارة بأطراف المساند العشرة وغيرها. أطراف المسند يقصد بذلك نعم ذكر طرف الحديث مو كامل، طرف الحديث تحت الرواة، يعني ممن رواه من الصحابة والتابعين. وقد يذكر تكتب أطراف الأحاديث للتيسير على الطلاب، يذكر طرفه من غير نظر إلى صحابي ولا اتبع الحروف المعجم، ففيه تداخل بين هذه الأشياء. فإذا ذكرت الاقتصر على الأطراف ورتبت على الحروف مثل الجامع الكبير والجامع الصغير وغيرها، هذه كالفهارس، تكون كالفهارس لطلاب العلم. ثم ليسق في كل متن ما له من طرق، يجمع الطرق لهذا المتن، يذكر المتن على بذكر طرفه، ثم يسق ما له من طرق، يعني مثل ما فعل المزي وغيره، لكي يعرف الطالب ما يدور أو ما يصاحب هذا الحديث من خلل سواء كان في متنه أو في سنده. وأقول طالب العلم كما يتربى على كتب الرجال الطريقة التي شرحناها، يتربى على كتب الأطراف بأن ينشرها. ما معنى ينشرها؟ الناس يبحثون عن مختصرات ويختصرون كذا، لا، أنا أقول العكس. لو هذا الكتاب المختصر تحفة الأشراف كم؟ 14 مجلد مثلا. نعم أنا أقول لو طالب العلم تعب عليه ورجع كل لفظ إلى مصدره ونشره في 50 مجلد ما بكثير، ما ينتهي من هذا الكتاب وينشره بجميع طرقه وألفاظه إلا تكون عنده ملكة حديثية يمكن لإضاءه الكبار. نعم يحتاج إلى تعب ويحتاج إلى عقوف ويحتاج إلى لا يخرج الإنسان من بيته إلا إلى الضروريات والواجبات، فيدرك إن شاء الله تعالى. ثم ليسق في كل متن ما له من طرق مستوعبا جميع ما قد ورد، مستوعب جميع ما قد ورد في الجوامع والسنن والمسانيد والمعاجم، مستوعب كل ما يستطيع الوقوف عليه ليكون إماما حافظا مطلعا. وهذا لا سيما إذا كانت الحافظ تسعفه، وإلا كثرة قراءة الأسانيد وكثرة قراءة المتون الحافظة لا تسعف. أنا أقول العناية بالقليل أفضل من الكثير إذا كانت الحافظة لا تسعف، أما من تسعفه الحافظة يعتني بالكثرة. مستوعبا جميع ما قد ورد أو بخصوص كتب تقيدة، يعني يختص بالصحيحين مثلا، إذا كانت حافظة أقل يعتني بالصحيحين، يذكر طرقه ويجمع ألفاظه يعتني بها. إذا كانت حافظة أوسع أن يعتني بالكتب الستة، ثم يبدأ يضيف إليها إلى أن يحيط بأكبر قدر يستطيعه من السنة. كمل السنة.
على أصوله مع اختصاري، إذ كان هذا العلم لا يحيط به،
كان هذا
إذ كان هذا العلم لا يحيط به مطول ولا بسيط، وهو لكن من كان أصوله وعى لم يعيه منه الذي تفرع لكن من كان أصوله وعى لم يعيه منه
الذي لكن من كان أصوله وعى
لكن من كان أصوله وعى لم يعيه لم يعيه منه الذي تفرع، وهو فنون كل فن منه قد أفرد تصنيفا، ومن جد وجد وهو فنون كل فن منه قد أفرد تصنيفا، فمن جد وجد. وحين تمت قرة العيون سميتها باللؤلؤ المكنون، والحمد لله ختاما وابتدا، ثم الصلاة والسلام سرمدا على ختام الأنبياء أجمعين وآله وصحبه والتابعين. والله أرجو رحمة ومغفرة لذنبنا وتوبة مكفرة، فهو الرحيم الغافر التواب، بيده الخير هو الوهاب. أبياتها قل قمر به استنر، تاريخا زجاء غيم ينهمر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
في ختام هذه المنظومة الطيبة الجامعة المفيدة النافعة يقول الناظم رحمه الله تعالى: وتم ما أمليت باختصار، باختصار واختصار شديد جمع أطراف هذا الفن بهذه الأبيات القليلة نسبيا على أصوله، مع اختصار على أصول هذا الفن. أما التفاريع والفوائد والاستطرادات تترك للمطولات. إذ كان هذا العلم لا يحيط به مطول ولا بسيط، علم الحديث وما يتعلق به بحر محيط، بحر محيط، يعني من قال إنه أحاط بالسنة يقال له ليس بصحيح، لم يحط بالسنة أحد. يعني إذا كان القرآن محفوظ بين الدفتين ويحفظه الكبار والصغار فالسنة بحر محيط، لكن الله جل وعلا يعطي فلان ما لم يعطيه لغيره، والنبي عليه الصلاة والسلام قسم هذا العلم، فكل منه أخذ بقدر ما أعطاه الله جل وعلا وقسم له وأراده. نعم. إذ كان هذا العلم لا يحيط به مطول ولا بسيط، يعني لا مختصر ولا مطول، مع أن كلمة بسيط هنا استعمال دارج يعني في المختصر، مع أن الأصل في البسيط المبسوط. والشيخ لما قابل به المطول يريد به المختصر، والأصل أن البسيط يقابل الوجيز، وقد ألف كتب في هذا، البسيط والوسيط والوجيز. يعني البسيط هو المختصر؟ لا، الوجيز هو المختصر، البسيط المبسوط الطويل، فعيل بمعنى مفعول. نعم. وفي الفقه وسيط وبسيط ووجيز، وفي التفسير بسيط ووسيط ووجيز كما هو معروف. لكن من كان أصوله وعى، من وعى أصول هذا الفن وأدرك حقيقة ما حوته هذه المنظومة وفهمها على وجهها، لم يعيه منه الذي تفرع. الفروع التي تفرع على الأصول والقواعد الكلية يدركها من الكتب الأخرى، وفهمها لا يعجزه إن شاء الله تعالى. وهو فنون، كل نوع من أنواع علوم الحديث فن مستقل، وألف في كل فن من فنون كتاب مستقل، وهو فنون كل فن منه قد أفرد تصنيفا فمن جد وجد. نعم، ما في علم إلا بجد، لا يستطاع العلم براحة الجسم أبدا، لا يستطاع العلم براحة من جد وجد. قل ومن زرع حصد، سان يرجو الزرع ما زرع ما يمكن، كما أن زيد من الناس يطلب يريد العلم ويمني نفسه بالعلم هو مرتاح البال مرتاح الجسم ما تعب ولا هانا ولا هانا، ما يمكن أبدا. يقول وحين تمت قرة العيون ذي هذه المنظومة سميتها باللؤلؤ المكنوني. وقرة العيون يقال قرة العين إذا بردت، نعم، الذي يفرح يقال قرة عين لأن دمع الفرح بارد، والقر هو البارد يقابله الحر، والقار يقابله الحار. يقولون من تولى قارها فليتولى حار. نعم، قرة العيون لأنها أمر مفرح دمعها بارد، نعم، بخلاف دمع الحزن فهو حار. سميتها هذا اسمها اللؤلؤ المكنون. والحمد لله، يعني كما بدأ الشيخ رحمة الله عليه بالحمد ختم أيضا بالحمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والحمد لله ختاما وابتداء، ثم الصلاة والسلام سرمدا أيضا ختم بذلك، ثم الصلاة والسلام سرمدا على ختام الأنبياء، ختام وخاتم معنى واحد، فهو خاتم النبيين عليه أفضل الصلاة والتسليم، خاتم الأنبياء أجمعين، وآله وصحبه جمع بين الآل والصحب، لأن لكل من الصحب والآل حق على الأمة، فالآل وصيته عليه الصلاة والسلام، والصحب حملة دينه وناشر ملته وموصل الخير إلى الأمة، ومواسطة بينه وبين من جاء بعده، والتابعين لهم بإحسان لأنهم لهم أيضا حق في تبليغ هذا الدين وفي اقتفاء أثر النبي عليه الصلاة والسلام بإحسان. والله أرجو رحمة ومغفرة لذنبنا وتوبة مكفرة. نعم، لا كل إنسان يرجو الله جل وعلا أن يغفره، أن يغفر له ويرحمه ويستر عليه في دنياه وأخراه، وجميع ذنوبه يسترها ويغطيها ويمحصها ويكفرها بالتوبة النصوح المقبولة المستجمعة للشروط، فهو الرحيم الغافر التواب. هذه من الأسماء الحسنى التي معرفتها من أهم المهمات لعموم المسلمين فضلا من طلاب العلم، لأن آثارها تترتب عليها. يعني إذا عرفت أن الله جل وعلا الرحيم ترجمة رحمة وتتعرض لهذه الرحمة، إذا عرفت أنه غافر غافر الذنب تعرض نفسك لهذه المغفرة، تواب ترجو منه التوبة، بيده الخير بيده مجامع الخير كلها. الناس لا يستطيعون أن يقدموا لك أي خير لم يكتبه الله لك، هو الوهاب الذي يهب، هو الذي يعطي والذي يمنع. أبياتها قل قمر به استنر، تأريخها زجاء غيم ينهمر، هذا التأريخ والحساب على طريقة الجمل معروف عند أهل العلم. فمن يرتب لنا الحروف أبجد، هذه طريقته، هذه طريقته، تكتب الحروف مفردة ويوضع على كل حرف قيمته من الحساب. فعندنا من يشوف لي بغته كم توافق، بغته كيف تكتبها من جديد، بغته الباء اثنين، طيب والغين خين وين، الف الف خين الف اخر الحروف، لا 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 الف بغتة التاء دورنا التاء، التاء اربعمائة، نعم، والها خمسة، من يجمع 1407، نعم. ولذلك ادعى بعضهم أن الساعة تقوم سنة 1407. نعم من حساب الجمل 1407 تكررت كلمة بغتة. نعم من حساب الجمل قال 1407. نأتي لما عندنا أبياتها قمر. القاف كم؟ 100. نعم والميم 40. نعم والراء 200. 340 سيد 340. نشوف عاد زجاء غيم ينهمر الزاي 7 والجيم 3. نعم والألف 1 غيم الغين الغين 1000. نعم والياء 10. نعم والميم 40. طيب والياء 10 ثانية والنون 50. طيب والهاء 5 ما شاء الله والميم 40. طيب والراء 200. اجمع عندك 7 و3 و1 11 عندك 1010 1050 1060 1110 45 245 6 6 1366 1366 طاعة مضبوطة ما شاء الله. ها كم 340 عندك الراء 1000. نعم والميم 400. نعم و لا وين فينا. نعم عندك ايش القاف قمر 100. القمر القاف 100 والأربعين هذه الميم قمر وعندك هذه 200 الراء 1340. اللي ما يستفيد إلا اللي قطع الحروف هكذا ويكتب على كل حرف ما يقابله من الأرقام. وبهذا نكون وعدنا وفينا بما وعدنا به من إنجاز الكتاب والحمد لله. ولا أذكر أني أنجزت كتاب في وقته لكن الأخوان حريصين على أننا ننتهي والمشقة يعني في التردد من شرق الرياض إلى هنا تعرف أن الصلاة عليه خطر فأسبوعين شاقة جدا. ولذلك نكون انتهينا وغدا إن شاء الله ليلة خميس وبعده ليلة جمعة فسحة إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.